عند ذلك هل الأكل والشرب هنا يعني يؤدي إلى ترك صلاة الجماعة؟ نعم. أما إذا كانت المسألة والله أكلنا وما شربنا شاي، والله أكلنا وما تفكهنا، تأكل بعد ذلك تذهب إلى صلاة الجمعة وبعد ذلك تتفكه وتشرب الشراب إلى غير ذلك، فليس هذا من الضرورة. هذا كله مرض شخصي، حر يصيب الإنسان، برد قد يكون حر عليه ليس حر على غيره، يعني تختلف الناس باختلاف تحملهما لهذا أو تحملهم لهذا الأمر، وجوع وعطش ظاهرين ومدافعة حدث. الآن وصل إلى درجة أنه حاقب حاق إلى غير ذلك، يعني أصابه أنه يريد الآن أن يغير وضوءه، يريد أن يخرج البول، يريد أن يخرج الغائط، يريد أن يخرج يعني الريح، ومع ذلك في هذه الفترة بينما يخرج إلى مكان ويجدد هذا الوضوء، عند ذلك تكون الجماعة قد صليت. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، الأخبثان يعني البول والغائط، ومدافعة حدث. بعد ذلك قال الشيخ: وخوف ظالم على نفس أو مال. إنسان كان معصوم المال، هنالك فرق، أن بعض الناس ليس معصوم في النفس أو في المال، وبعض الناس معصوم. أوضح هذا أكثر. لا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. هذا الإنسان هل هو معصوم الدم؟ لا، ليس معصوم الدم، لأنه مطلوب منه أن يقتل لأنه زنى أو ارتد أو قتل. عند ذلك لا يقول: لا أخرج، أخشى من الإمام الآن أن ينفذ في هذا حكم القتل. في أي وقت هذا الإنسان ينبغي عليه أن يسلم نفسه من أجل حد من حدود الله تبارك وتعالى. أما هنالك رجل ظالم لا يفرق ما بين إنسان وآخر، وربما لأي سبب من الأسباب يؤدي ذلك إلى القتل أو إلى الظلم، وقد يكون هذا الإنسان آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر، ولأنه يفعل ذلك يؤدي ذلك إلى حبسه أو إلى قتله فنقول له، وربما يأتي ذلك الظالم فيأخذه من المسجد، فهل له الحق أن يتخلف عن صلاة الجماعة؟ نعم، إذا خاف على نفسه. طبعا كذلك لو خاف على عضو من أعضائه، يعني ربما يضرب على جزء منه فيعطب ذلك الجزء، يد أو رجل أو رأس إلى غير ذلك، فنقول له في ذلك الأمر: أنت لا مانع من أن تتخلف عن صلاة الجماعة، قد تذهب عنه منفعة، يعني لو خرج من هذا المكان وهو ينتفع به في البيع والشراء ثم تركه وذهب إلى المسجد، عند ذلك لا يجد ذلك المكان أو يسرق ذلك المتاع، عند ذلك نقول له: ابق عند متاعك ولا تذهب إلى صلاة الجماعة، لأنك الآن تحافظ على مالك. إذن كل ذلك من الأعذار الخاصة، ومدافعة حدث، وخوف ظالم على نفس أو مال. قال: وملازمة غريم معسر. إنسان عليه دين، إذا خرج إلى المسجد سيتعرض له صاحب الدين، قبل ما تصلي وتوقف بالصف الأول، في بعض الناس ربما يقف هكذا عامل حالك ناس ملاح، تصلي في الصف الأول وخلف الإمام، عليك حقوق أديها، لكن هو بينه وبين الله يعلم هذا الإنسان أنه ليس معه مال، ولو كان معه مال لأدى ذلك المال إلى صاحبه. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وصاحب المال له حق، لكنه يفضح في هذا المسجد وفي هذا المكان، لذلك ماذا يفعل؟ خشية على نفسه وخشية على سمعته وعرضه وكذا، فماذا يفعل؟ لا يأتي إلى المسجد حتى لا يأتي صاحب المال الغريم فيطالبه في المسجد.
ماذا قال؟ غريم لكنه معسر مو مماطل، هنالك فرقة. والله معي مصاري وما بدي ادفع، مطل الغني ظلم، ولذلك هذا الانسان ليس معه مال وعليه دين وهو معترف ومقر بالدين ويتمنى ان يدفع الدين في كل لحظة وهو يحافظ على صلاة الجماعة، لكن الذي يمنعه الان كثرة المطالبة، لذلك يتوارى عن الناس ويحب أن يعمل ويذهب ويؤدي هذه الديون التي عليه. أما إذا كان معه مال لا عذر، والله أنا ما بدي أدفعه الآن، بدي أدفعه بعد سنة، بدي ماطل، بدي عزبه، لا، هذا لا عذر في ذلك أبدا. نعم، هذا وملازمة غريم معسر. نعم، أما يعني إذا لزمه مال آخر وعليه أن يؤدي هذا ابتداء من صداق الزوجة إلى آخر ذلك من الآخر الأموال التي عليه الدين فيه، وعقوبة يرجى تركها. عقوبة، هنالك عقوبات قسمين، عقوبة يمكن للحاكم أن يعفو عنها وعقوبة لا يمكن للحاكم أن يعفو عنها. ما هو الفرق ما بين الأمرين؟ هل الحاكم هل له حق أن يعفو عن مسألة حد من حدود الزنا، مثلا حد الزنا أو حد السرقة أو حد قاطع الطريق؟ كل ذلك لا يستطيع، هذا حق الله عز وجل. فالإنسان الذي عليه حد من الحدود لا عذر له في التخلف عن صلاة الجماعة لأنه يقام عليه الحد. أما مسألة أن الحاكم من الممكن أن يصدر عفوا لمسألة بينه، مسألة سياسية، مسألة إدارية، وقرر الحاكم أن يعاقب هؤلاء عقوبة معينة ثم أصدر فرمان حكم كذا، يعني بيان أن الذي من المحتمل أنه سيصدر ذلك البيان بين اليوم واليوم الآخر، فهل له الحق أن يتوارى حتى لا يقبض عليه بينما يصدر قرار العفو ثم بعد ذلك يخرج؟ ما في مانع. ولذلك عندما سرق رداء صفوان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض صفوان على السارق ثم ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم حد السرقة، وعندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع يد السارق قال سيدنا صفوان وأراد أن يسامح ذلك السارق قال ذلك قبل أن تأتي إليه، قبل أن ترفع الحكم إلينا تستطيع أن تسامحه، هذا الأمر بينك وبينه، أما وقد رفع الأمر إلينا والرسول حاكم وينبغي عليه أن ينفذ حكم الله تبارك وتعالى، حكم قطع اليد لا علاقة للمسروق منهم. طب أنا سرق مني كتاب، سرق مني مال، هذه السرقة لها علاقتين، علاقة مع الله وعلاقة مع الشخص، الشخص يريد كتابه، يريد ماله، أما الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نقيم حدا من الحدود، هذا حق الله، لذلك لا حق للإنسان. بينما ترى في حد القذف، هذا قذفني سب مثلا، قذفني بالزنا مثلا عند ذلك أو أحد أصولي مثلا أو كذا من هذا القبيل، فقلت له أنا سامحتك، هذا حد لي يقام من أجلي، ولذلك من الممكن أن يسقط ذلك الحكم. لذلك من جملة العقوبات التي تكون عند الحاكم عقوبات فيها تعزير، هذه التعزير جعلها الله تبارك وتعالى للحاكم، لكن يشترط ألا تبلغ أدنى الحدود، من أدنى الحدود يعني من الجلدة الواحدة حتى 39 جلدة، 40 لا. من الممكن أن تكون بعض الأشياء، يعني كانت بعض الحدود ربما يضحك بعض الناس اليوم، أي والله أن يخرج مثلا، أن يطلب منه أن يمشي في السوق حاسر الرأس، كانت هذه تعزير عظيم جدا، وكأنه يعني كنت ترى الولد الصغير ربما في الصور القديمة حتى يعني ما يظهر أحيانا في بعض التلفزيونات وبعض الأشياء المسجلة ترى أن الولد الصغير يضع الطربوش على رأسه، كانت مسألة هامة جدا، فأن يخلع الإنسان الذي على رأسه ويمشي في الطريق كان نوع من أنواع التعزير، هذا يخاف على نفسه من هذه المسألة. أيضا الآن كما يقال فورة الدم موجودة عندما دهس إنسان قتله، لو جاء إلى المسجد سيترصد له بعض الناس ويريدون أن يأخذوا بالثأر ويقتلونه، لكن إذا ترك يوما أو يومين أو ثلاثة تهدأ النفوس، وبعد أن تهدأ النفوس يا ترى هل يريد هؤلاء إذا كانت هنالك مشاجرة وكان فيها قتل، هل يريدون قودا أم يريدون دية أم يريدون عفوا؟ يحتمل هذا النزول أم لا؟ يحتمل. لذلك نقول له لا بأس أن تتخلف عن صلاة الجماعة حتى يفكر أهل المقتول الآن في مسألة التنازل من القود إلى الدية أو من الدية إلى العفو إلى غير ذلك. يعني كل شيء يكون للحاكم أو يكون لآدم أو يكون مما يقبل التغيير في الحدود، عند ذلك يمكن لهذا المتخلف أن يتخلف عن صلاة الجماعة. قال وعقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما. أما لو تغيب سنة وبعد هذه السنة التي تغيبها عليه حد زنا، يعني حد الزنا لا يتغير، سيقام عليه حد الزنا، هذا لا يمكن. يعني هل يريد أن يطيل الأعمار؟ بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم. نعم. وعري مثلا إذا كان هذا الإنسان لا يجد ما يستر عورته، فهل يخرج ليصلي الصلاة عاريا؟ لا، ابقى في بيتك. طبعا العري عندنا بالنسبة للصلاة حتى الذي لم يجد طينا، يعني أقل الدرجات أن يجعل على عورته طينا. وتأهب لسفر مع رفقة ترحل، يعني أحيانا قالوا له في سفر، لكن السفر من قسم لقسمين، إما أن يكون سفر طاعة أو مباح، وإما أن يكون سفر معصية. في سفر المعصية لا يعثر في التخلف عن صلاة الجماعة، أما في سفر الطاعة مثلا قالوا أن والله ألا البلمانات السياحية تنطلق إلى العمرة مثلا في ساعة معينة بغض النظر صيفا وشتاء وربيعا وخريفا، الساعة الثالثة مثلا، هكذا قال، الساعة الثالثة ستقام صلاة الجماعة. لو ذهب فركب عند ذلك لحق برفقته، وإذا صلى الجماعة مشى الباص وتركه، فماذا يفعل؟ يمشي مع الباص؟ أي يمشي مع الباص. طائرة لها حد معين، قطار له حد. طبعا الدولة عندما تهتم بأمر الدين كثيرا، لو نظرتم إلى الخط الحجازي الذي كان ينقل الحجاج والمسافرين، كان انطلاقه مثلا من دمشق بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب. إذن كان الانطلاق محدد بالصلوات، تصلون وبعد ذلك تنطلقون. يعني نعم، فحتى كانوا يصلون جماعة ثم ينطلقون إلى القطار جميعا. إذن كان في محافظة من الأعلى من الهرم إلى الأسفل إلى القاعدة. الآن صارت القواعد مثلا، نستطيع أن نقول أن الساعة ثابتة، لكن أوقات الصلاة متغيرة، وهنالك نظم عالمية. طيب نظم عالمية فيها سلامة أرواح المواطنين مثلا، مثلا الآن لا يمكن أن ينضبط المسألة في وقت الصلاة، لأنه في قطارات أخرى وتختلف أوقات الصلاة ما بين بلدين مثلا، فهذا القطار سيتجه إلى مكان وهذا القطار يتجه إلى مكان، حتى تتفرق بهما مثلا السكة الحديدية في مكان معين حتى لا يحدث اصطدام، لأنه السكة واحدة، مع أن سكة ذهاب وسكة إياب. ما في مانع الآن أن نقول له، يعني نوضح هذه المسألة فقط، نقول ولا تأخر من أجل صلاة الجماعة يحدث حادث، لا، هؤلاء معذورون في التخلف عن صلاة الجماعة. أكثر من ذلك ربما يقول أنا لا أتكلف مال، لكن معهم أنا مستأنس، بدونهم مستوحش، فماذا نقول؟ لا، كن مستأنسا ولا تكون مستوحشا. وأكل ذي ريح كريه، واحد أكل بصل، أكل توم، أكل كرات، أكل كذا من هذه الأشياء، نقول من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا. إذن هكذا، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، ولذلك ينبغي على من أكل طبعا ألا يأكل أيضا في وقت من الممكن أن يأذي فيه الآخر. بعض الناس يعني رائحة البصر رائحة الثوم، وأسوأ من هذه الرائحة رائحة الدخان. والله أحيانا تأتي إلى المسجد وتريد أن تسجد وأنت تتعبد الله، أنت تتعبد الله سبحانه وتعالى، لا تستطيع أن تبقى في المسجد من أجل بعض الناس الذين ينفثون رائحة الدخان من يعني من أفواههم. والله أنا بعرف بعض القيمين على المساجد يأتي إلى مناطق السجود فيعطرها من أولها إلى آخرها من أجل أن مكان أو مكانين أو أكثر من رائحة الدخان التي تصدر من بعض الناس. بعض الناس أحيانا لا يستطيع السجود، لا يستطيع الإتمام للرائحة الكريهة الموجودة. ربما المدخن لا يشعر بنفسه، لكن عليه هذا أسوأ حال من البصر والثوم. وحضور قريب محتضر، حضور أخ، أب، زوجة، صديق، جد، عالم، أستاذ يجلس أمامه يستأنس به، فالله سبحانه وتعالى كأنه يقول اترك ما هو من أجلنا لأجلك. أنت تحب هذا الإنسان؟ اترك هذا الأمر، اترك صلاة الجماعة وآنس هذا المريض، آنس هذا المحتضر. طبعا مو شرط أن والله المؤانسة والله 20 ولد من أولاده قاعدين معه، لا، المؤانسة تكون في واحد، الباقي يذهب إلى صلاة الجماعة ثم يعود بعد ذلك. مريض أحيانا يحتاج إلى تعهد، إلى مراقبة، كل مسألة نراقب السيرون، نراقب الدواء، نراقب الحركة، نراقب يعني ما يحتاج في بعض المرضى كل لحظة يحتاج إلى طلب. هذا من الممكن أن يذهب الإنسان، أن لا يذهب الإنسان إلى صلاة الجماعة. سيدنا عبد الله بن عمر ماذا ترى عندما احتضر سيدنا سعيد بن زيد وهو أحد العشر المبشرين بالجنة؟ ترك صلاة الجمعة يأنس به ولا يوجد أحد سواه، فبقي معه وقد ترك الجمعة من أجل سيدنا سعيد بن زيد، وكان يحتضر يعني يحتضر حضرته الوفاة في ذلك الوقت. إذن أو مريض بلا متعهد أو يأنس به، يأنس ذلك القريب بهذا سواء كان قريب حتى لو كان أجنبي، بينه وبينه صداقة لا بأس في هذا الأمر. بعد ذلك يقول الشيخ فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته. والحمد لله رب